الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا الباب في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة، صفة التواضع، هي من الصفات النبيلة ومن الأخلاق الفاضلة. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وسيد ولد آدم، وهو قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالتواضع هي من صفات السيادة، ولذلك أيها الإخوة، التواضع من الأخلاق النبيلة التي بها يألف الإنسان الخلق ويألفونه. والتواضع إنما هي خلق العقلاء، لأنه لا يتكبر إلا أحمق، ولا يتكبر إلا جاهل. ولو كان يعلم الإنسان أن تكبره هو الذي يحطم العلاقة بينه وبين الخلق، والمتكبر يستعدي الناس عليه، لما فعل هذا. فلا تنسوا أن الكبر إنما هو جزء من الحمق، فالأحمق متكبر، والمتواضع هو العاقل، لأنه يجعل بينه وبين الناس صلات، ويجعل بينه وبينهم ألفة ومحبة ومودة، لأنه لا يمكن أن يؤلف المتكبر، لا يؤلف إلا المتواضع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وسيد الخلق، قد ضرب لنا المثل الأعظم في هذا الخلق النبيل وفي هذه الصفة العظيمة، صفة التواضع. فمن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يمدح مدحا بغير الواقع، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالإطراء هو المبالغة في المديح ومجاوزة الحد بغير الواقع. يعني النصارى مدحوا سيدنا عيسى فقالوا عنه إنه ابن الله، هذا غير الواقع. فهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، يعني علم محبة الصحابة له، والحب دائما قد يدعو إلى المبالغة والتهويل. صحيح، لما أنت بتحب إنسان بتنزله من السماء، وإذا واحد كره إنسان بيجعله بسابع أرض. فالإنسان عليه أن يكون منصفا وأن يكون عدلا. إذا أحببت إنسانا فلا ترفعه فوق منزلته، وإذا أبغضت أحدا كذلك لا تضعه دون منزلته. فالله تعالى أمر بالحق والعدل، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالقول السديد هو الذي يصيب الحق والواقع. موضوع لا أريد أن أستفيض فيه لأنه موضوع يمكن أن يبحث فيه الإنسان طويلا، لكن أردت أن يعني أضيء إضاءة بسيطة. إذا كان إمام الخلق صلى الله عليه وسلم، إذا كان إمام الخلق متواضعا، أفلا ينبغي لإمام المحراب أن يكون متواضعا؟ أفلا ينبغي لخطيب منبر أن يكون متواضعا؟ وخاصة خلق التواضع أولى من يجب أن يتصف فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وطلاب العلم، أولى وأوجب من يجب أن يتصف بالتواضع طلبة العلم والعلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، لأنهم في موقعهم إما أن ينفروا الناس وإما أن يؤلفوهم ويقربوهم من هذا الدين. فالنبي نهى ولو كان الصحابة يحبونه أن يعني يخلع عليه من الصفات ما ليس له. ولذلك ورد في صحيح البخاري أن جارية يعني طفلة كانت تغني بين يدي أو تقول بعض الأشعار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها دعي قولك هذا وقولي بما كنت تقولين، يعني من الكلام السابق الصحيح، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام خطه لنا وللمسلمين جميعا، إذا أثنوا على النبي عليه الصلاة والسلام ألا يثنوا عليه بغير الواقع فيكون إطراء منهيا عنه، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فإذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. سبحان الله، هذه المرأة مرأة بسيطة عادية، نعم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما ردها ولا رفضها، قال وين تحبي تعدي فأنا أجلس إليك واذكري لي حاجتك حتى أقضيها لك. وفي رواية في البخاري أنه أما من إماء المدينة، يعني رقيقة عبدي بحسب السلم الاجتماعي خاصة عند العرب، يعني تعتبر في أدنى درجات السلم الاجتماعي عند الناس لا عند الله. الله سبحانه وتعالى موازينه مختلفة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان تأخذ بيده، يعني تمسكه من إيده مو تأخذه بيده يعني صافحها، ما حدا هيك يظن، تمسكه من كمه تأخذ بيده وتمضي به والنبي يمشي معها، هذا غاية التواضع وغاية الرفق واللين. نعم، ما أنه روحي عنا روحي شوفي فلان شوفي آخر، لا، هذا هو أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. نعم، هنا كذلك هذه أخلاق التواضع، أن يعود المرضى ويزورهم ولو كانوا فقراء. حتى كما تذكرون عاد الصبي الذي كان يعوده وهو غلام يهودي، عاده النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في تلك الزيارة وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. ويشهد الجنائز يعني النبي عليه الصلاة والسلام المراد كان يشارك الناس في مناسباتهم الاجتماعية، فشهود الجنائز وشهود المناسبات التي يهتم بها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعيش في برج عاجي، نعم، ولم يكن منعزلا وحده، وإنما كان مع الناس يشاركهم أفراحهم ويشاركهم كذلك أتراحهم. يشهد الجنائز ويركب الحمار. لما قال يركب الحمار؟ يعني هذه اللي ما بيعرف كيف كانت عادة الناس قد يستغرب. ركوب الحمار كان لأدنى الطبقات الاجتماعية، لأن الكبار والوجهاء والملأ من قريش يركبون الخيل، فذو الطبقات يعني الرفيعة ما أحد يركب الحمار. ولذلك كان معروفا حتى في الأزمنة اللاحقة الأمير يركب الخيل الفرس، كانوا وهي في العهود اللاحقة مثلا العلماء يركبون البغال، هذا كان معروف عندهم يركبون البغال لأنه إلى يعني هملج أو عفوا إلى منظر. وعامة الناس أو ذو الطبقات الأخرى يركبون الحمار، فالنبي ليخرق هذا التصنيف، أي نعم، كان يركب عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، فهذا دليل على تواضعه. يعني مثل اليوم إذا لقينا واحد عالم كبير راكب سوزوكي فرضا، أي نعم، قد واحد يظن أنه لازم يركب مرسيدس أو شفرليه أو يعني سيارة ضخمة، أي نعم، هو لا يأنف سوزوكي، ما في غيره قدام الشوفير، مو مشكلة، أي نعم. يعني هذا دليل طيب النفس وطيب الخاطر، لا يتأبل الإنسان عن أن يركب هذا المركوب ويبدو في حالة الأمر الطبيعي والعادي. الله يرزقنا هذا التواضع. الإمام أبو شامة، معروف لديكم الإمام أبو شامة من كبار العلماء، ألف كتابا في من ركب الحمار، يعني عدد مين من الوجهاء والكبار اللي كان عندهم تواضع وكان ما في مانع عندهم أن يركبوا الحمار، نعم. ثم قال ويجيب دعوة العبد، يعني العبد الرقيق، وهذا دال على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. حتى يوم قريظة وهو يوم قتال ويوم حرب لازم يركب أكبر فرس، إيه نعم، وأعظم ناقة، مع ذلك كان في هذا اليوم على حمار مخطوم. الخطام كما تعلمون هو ما يوضع في أنف البعير ليقاد به، نعم، مخطوم بحبل من ليف، يعني مو بسلسلة ذهب، مو مخطوم بسلسلة فضة، بحبل من ليف، قضية بسيطة جدا بغاية التواضع. وعليه إكاف من ليف، الإكاف للحمار مثل السرج للفرس، مثل الرحل للناقة. سبحان الله، العرب عندهم تفنن باللغة. العرب، لغة العرب من أمتع وأجمل وأروع اللغات على الإطلاق. ما بدنا نحكي الآن عن لغة العرب، لكن يا ريتنا لحنا نتبحر باللغة العربية وبالمترادفات وكل لفظة وماذا يراد بها. فالسرج للفرس والرحل للناقة والإكاف للحمار، قضية مو كلياتها الناس بتخربط بقول كله عند العرب صابونة، ده غلط. العرب كل قضية إلها تسمية خاصة بها، نعم. إذن هاي صورة رائعة، مين وصفه بها؟ أنس ابن مالك اللي كان صاحبه، نعم، وصفه بهذه الصورة المتألقة. نعم. ثم قال هي كلية الأحاديث هي صور تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث اللي عم نقرأها كل حديث صورة من الصور، شايفين الآن عم نعدد الصور، صور تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. أول صورة نهى عن أن يطرى، ثاني صورة أنه كان إذا جاءته أمة تريد أمرا كان يلبي حاجتها، الصورة الثالثة يعود المرضى يشهد الجنائز إلى آخره. الصورة الرابعة هلا حدثنا واصل ابن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. شايفين؟ إذن هذا صورة أخرى عظيمة من صور التواضع. لو واحد دعا لخبز شعير كان يجيب، لو واحد قال لك أنا داعيك على زيت وزعتر، تقول له ما لقيت غير زيت وزعتر تدعيني عليها؟ إيه نعم. أو أنا داعيك على يعني أكلة بسيطة، خبز يابس وخل فرضا، تقول له الله غانيني عنك وعن هالدعوة كلها. كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة، يعني الإهالة المتغيرة الرائحة، السنخة يعني اللي احنا مسميها الزنخة، كلاهما يعني بمعنى واحد. الزنخة بس مو فاسدة، انتبهوا، كلمة زنخة يعني متغيرة بسبب طول المكث، أما لو فاسدة لا تؤكل لأنها تضر. يعني مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب، هذا هو المراد بهذا الحديث. طبعا هو تابع الحديث الترمذي كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اقترض من يهودي 30 صاعا أو 20 صاعا إلى آخره ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام. طيب ليه فعل النبي؟ هذا أمر ينبغي أن يعني إن شاء الله بنذكره في وقت آخر. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذه صورة أخرى من صور تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. حج على رحل رث، الرحل هو للناقة كالسرج للفرس والإكاف للحمار، هي عرفنا تسميات المختلفة. أولا رحل رث يعني عتيق بالي، مو وضع رحل فخم جديد سميك. نعم. وعليه قطيفة، كمان عليه كساء، القطيفة الكساء لها خمل كما يقال، لا تساوي 4 دراهم، يعني بسيطة جدا، مو من القطيفة النفيسة الغالية الثمن لا. ومع ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام حج بهذه البساطة وبهذا التواضع، ومع ذلك قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لأنه كمان هون النبي عم يعلمنا حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لأنه قد الإنسان أحيانا يتواضع ويعني يجنح ويميل إلى أشياء بسيطة ليتحدث عنه الناس، ما شاء الله هو شلون يعني كتير بسيط وما بيعقد الأمور. لا، بدك أنت يكون نيتك صافية في كل الأحوال وفي كل الصفات. نعم. ثم قال هي صورة، هذا رقم قديش هي الصورة؟ 6 ماك، 1 2 3 4 5، هي 6، صورة سادسة من صور تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. شايفين هذا التواضع العملي؟ يعني كيف أمرهم ويعلمون، يعلمون أنه يكره ذلك، فمن شدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام استجابوا لرغبته في عدم القيام له. نعم، وقول أنس بن مالك لم يكن شخصا أحب إليه من رسول الله هي مقررة، ما قال أحد القرشيين ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ومع ذلك قال كانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم، هذا هو من التواضع. إيه نعم، وطبعا موضوع القيام وحب القيام هذا أمر خطير، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني من يحب أن يعظمه الناس هذا أمر خطير، لأن الذي يحب أن يعظمه الناس دليل على كبره، لأنه لما قال فليتبوأ مقعده من النار ليه؟ لأن الكبر قال عنه عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمعنى ذلك من أحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار. فإمتى بتعرف حالك أنت متكبر؟ لما لا، إذا دخلت لمجلس ثلاثة أرباع آموا لك واثنين ما آموا، تزاول منهم، تتضايق منهم. إيه نعم، إذا تضايقت منهم بتكون في مشكلة عندك، بتكون هي كشاف للمرض اللي في قلبك، حاول أنت أن تستأصل هذا الكبر. أنا برأيي اللي ما آموا لك تقول لهم جزاكم الله تعالى خيرا لأنه أرحتموني من هذه المصيبة. نعم، ثم قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال شوف هذا حديث طويل بتكون تتابعوا لآخره بعدين منوقف عنه مع أنه هذا حديث كمان ضعيف. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه فكتمها الحسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه. طبعا هون في رواية فكتمتها الحسين، يعني أنا ما سمعته من خالي لم أذكره له. نعم، بعدين حدثته وإصطلع بيعرفه، فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه. مو بس هيك، ووجدته قد سأل أباه، يعني الحسين كان رضي الله عنه سأل خاله وسأل مين؟ وسأل أباه سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته رضي الله عنه عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، أو قال يوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته رضي الله عنه عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. إذن هذه صفات كثيرة تنبئ عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، ولكن كما قلت لكم الحديث ضعيف، إلا أن العلماء يعني دائما يشرحون الحديث على فرض صحته، فهذا الذي يدعونا إلى أن نقف عند بعضه يعني باختصار. إذن يقول الحسن بأن خاله هند بن أبي هالة ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فخما، يعني كان عظيما في نفسه، مفخما، معنى مفخما يعني من رآه لا يستطيع إلا أن يعظمه، هذا معنى مفخم، هو عظيم في نفسه صلى الله عليه وسلم، ومن رآه فخمه، لأنه كما ورد من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وسلم، له وقع في النفوس عليه الصلاة والسلام، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. هذه القطعة وهذه الجملة مرت معنا برقم 8 بنسختي يعني، اي نعم، يعني مرت في بداية الكتاب. الآن يقول الحسن: نعم، فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه. إذن الآن الحسين يحدث الحسن يحدث عن الحسين، فيقول: قال الحسين رضي الله عنه، فسألت أبي يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن عم يتكلم عن حياته المنزلية، دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن مدخله وعن مخرجه وشكله. مدخله يعني حال دخوله للبيت، كيف كانت حياته في المنزل، ومخرجه يعني إذا خرج إلى الناس كيف كان يعاملهم وماذا كان يفعل، وشكله يعني هون عن طريقته في الحياة، هيئته وطريقته الشاملة لأموره، مو شكله هون المراد شكله الجسدي. نعم تقول هذا على شكل هذا، يعني على طريقته، على سنته، يعني بقول هذا على شكل هذا، يعني على نفس إيه الطريقة. الآن لح يذكر لنا الحسين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى منزله، وهي كلمة كان إذا أوى إلى منزله تشرح لنا معنى مدخله، ما هي؟ نعم قال جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزء لله وهو لقيام الليل والتعبد، وجزء لأهله لأن إن لأهلك عليك حقا، وجزء لنفسه يعني لمصالحه. ثم قال ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، يعني جزء اللي له النبي عليه الصلاة والسلام جعله إذا كان أحد جاء إليه، واحد سأله سؤال طلب منه حاجة ما كان يرده، مع أنه هذا الجزء كان إيه إله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة، وفي رواية فرد بدل فيرد، نعم فرد ذلك بالخاصة على العامة. المراد هنا كما قال بعض شراح الحديث أنه لما يأتي إليه بعض الخاصة إلى بيته يستفيدون منه فائدة ما، هذه الفائدة التي يأخذها الخاصة سيخرجون وينشرونها للعامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يعطي من جاءه ولو كان في هذا الجزء الذي لنفسه يعطيه شيئاً، هذا الشيء سوف يرد بعد ذلك على من؟ على العامة، لأن الصحابة رضي الله عنهم، وهنا يعني أمر هام، لم يكتموا شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو إنسان استفاد فائدة خاصة بينه وبين النبي ماذا كان يفعل؟ كان ينشرها فتصل بالنتيجة إلى العامة، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا، يعني ما يدخر شيء لا عن الخاصة ولا عن العامة. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، يعني إنسان راسخ في التقوى في الورع كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حاجته كذلك. وكان يعني إيثار النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس لا لدنياهم، لا يؤثرهم لمكانتهم الاجتماعية، وإنما يؤثرهم لفضلهم في الدين. فقال فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أحد تشاغل به، ثم شغله هو بأن يذهب ويعطي الناس ما ينفعهم وما يفيدهم في حياتهم والسؤال عن أحوالهم وأخبارهم. لذلك قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني من شهد الحديث من شهد الدرس عليه أن يبلغ من غاب عنه، هنا معلوم لديكم الشاهد بمعنى الحاضر. ثم قال وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، وفي ذلك حث على أن يبذل الإنسان جاهه ومعرفته ومعارفه لقضاء حوائج الناس، وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان لمنفعة بر أو تيسير عسير، وفي رواية في مبلغ بر يعني إبلاغ بر أو تيسير عسير، أعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام. ثم قال: ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يأخذ إلا ما يفيد الناس، إلا ما ينفعهم، ولا يقبل من أحدهم غيره. يدخلون روادا، ما معنى روادا؟ يعني طالبين للمعرفة، طالبين للخير. من الإنسان إذا كان رائدا لأمر يريد أن يدل من بعده عليه، يعني يدخلون طالبين ملتمسين المعرفة والخير، ولا يفترقون إلا عن ذواق. هنا قالوا الذواق، بالأصل كلمة الذواق بمعنى المأكول والمشروب، فقال العلماء: هل المراد هنا أنه كل من يدخل إلى إذا اجتمعوا لا يفترقون إلا عن ذواق، يعني بيكون في أكل وشرب؟ بعضهم قال أنه قد يكون في بلح، في تمر، في أشياء معينة، شوية مية زمزم أو غير ذلك، هذا هو المراد، مو صفرة طويلة عريضة يعني الظنوا، لا، شيء من الطعام من تمر أو غير ذلك. بعضهم قال المراد هنا بالذواق الأمر المعنوي، وليس المراد الأمر المادي، يعني لا يخرجون إلا بفائدة، وهذه هي الحقيقة، هي الأقرب والأرجح، إنه إذا دخلوا وجلسوا لا يفترقون إلا عن فائدة وعلم ومعرفة، ما كانت مجالسهم لغوا، لا. وقال: ويخرجون أدلة شرحها، قال يعني على الخير. هنا قابلوا بين يخرجون أدلة ويدخلون روادا، تجد التطابق بينهما. يدخلون روادا يعني ملتبسين للمعرفة، ويخرجون أدلة، مما يشير إنه كل طالب علم ينبغي أن يرتاد العلم لأهله، فهنا يدخلون روادا يريدون أن يأخذوا هذا العلم لينقلوه لغيرهم. ويقال ارتاد لأهله الماء، شو يعني؟ بحث عن أماكن الماء وقال لهم لأهله تفضلوا، هذا هو أصلا معنى الرائد. من الرائد؟ الذي يتقدم القوم ليبصر لهم الكلاء والمساقط المطر إلى آخره. فإذا يدخلون روادا ويخرجون أدلة، فهذا الكلام لنكون نحن كذلك، ما نستفيده نفيد به إن شاء الله. ثم قال: فسألته رضي الله عنه عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال، يعني إذا خرج النبي عليه السلام إلى الناس، إلى الحياة العامة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني، هي أول واحدة، لأنه الإنسان لما يخرج إلى السوق أو يخرج إلى أحوال الناس بيشوف أشياء مختلفة، فقد هو يكتر غلبة بعض، ليش هيك عامل أنت، ليش هون مسكرة، ليش أنت فاتحة، شو بدك بهالقصة، ما هيك؟ يعني كثير من الناس بيتدخلوا بأمور ليست لهم، بيدخل على محل ليش حاطت أنت الصندوق هون وليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان يخزن، شوفوا كلمة يخزن جميلة جدا، يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، في الأمر الهام المفيد اللي بيفيد الأمة بيتكلم، قضية لا تعني ولا تنفعه ولا ينفع بها كان يغزو لسانه. ثم قال: ويؤلفهم ولا ينفرهم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من ألف الناس، لا ينفرهم طبعا، كيف ينفرهم؟ والله تعالى قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وهذه كذلك صفة عظيمة جدا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يكرم، وهو الذي قال أكرموا عزيز قوم، كما ورد يعني في بعض الروايات ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد ابن قيس، على أننا نبخله، يعني هو السيد بس بخيل. فقال وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور. عزلوا كله من أوله لآخره. نعم، وقال سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور. ليه؟ لأنه بشر كان كريما، كان وجيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ولاه على قومه. طبعا الأحاديث كثيرة والشواهد عديدة، لا نريد أن نطيل في ذلك. ثم قال ويحذر الناس، يعني يخوفهم غضب الله سبحانه وتعالى، ويخوفهم من عقوبة الله، ويخوفهم من الحساب. في رواية ويحذر الناس بدل ويحذر، في كذلك ويحذر الناس ويحترس منهم. كلمة يحذر ويحترس فيها يعني توافق. يحذر الناس ويحترس منهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس بالحسنى وباللطف، كما قال من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بسط خلقه للناس جميعا، لكن إذا واحد سيء كان يحذر منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كريم المعشر، لطيف المعشر، ولكن مو معنى ذلك تمشي عليه الأشياء، لا أعوذ بالله. النبي أذكى الخلق عليه الصلاة والسلام، أذكى الخلق على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان بيعرف، إذا كان هو بيعرف المنافقين ما هي، لذلك لك يحذر الناس ويحترس منهم، مع ذلك من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، مع معرفته بهم صلى الله عليه وسلم. وأنتم بتعرفوا الحديث، نقوله بسرعة، حديث في البخاري، تقول السيدة عائشة استأذن أحد الناس، يقال هو عيينة بن حصن أو يعني قريب منه، الأقرع بن حابس، جزاك الله، أقرع بن حابس استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة بخلاف الروايات. فلما دخل ألان له النبي القول وانبسط إليه، أهلا وسهلا تفضل عود هون إلى آخره. قال فلما خرج قالت سيدة عائشة رضي الله عنه، استغربت، قالت تطلقت في وجهه وبسطت له القول وقد قلت فيه ما قلت، قلت بئس أخو العشيرة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أعهدتني فحاشا؟ نعم. ثم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس اتقاء شره. فإذا لو كان إنسان سيء لا تستخرج عداوته، ما هي؟ فهنا قضية هامة جدا. بعض الناس بيقول يعني طبعا بشكل عام أنه مو نفاق هذا، لا أعوذ بالله، أعكم تقولوا هذا الكلام. قال هذه تسمى مداراة وليست مداهنة. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ فرق هام. قال المداراة بذل الدنيا من أجل الدين، يعني أنت بتبذل له مال، بتبتسم في وجهه لتقربه من الدين، هذا محمود أم مرفوض؟ لا محمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام داراه لما بسط له القول وألان له الكلام وتطلق في وجهه، يعني تلقاه بوجه طلق لكي يقربه. نعم، أما المداهنة هو بذل الدين من أجل الدنيا، وهذا هو الأمر الخطير جدا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإذا المداراة مطلوبة وليست كما يقال يعني أنه نفاق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ألان له القول بس ما مدحه، تبهوا. يعني هي قضية هامة. لو كان ما يسمى يعني كلام مغاير، لو أنه دخل أم مدح وما في منك أنت وأنت سيد قومك وما بعرف إيه، كان الكلام مختلف. النبي ألان له القول فقط. يعني ضروري لذلك ألا للسيد عائشة، وهذا يعني ولو وقفنا عنده مبحث هام، قال متى عهدتني فحاشا، يعني أقول الكلام الفاحش المبالغ فيه الذي أسيء فيه إلى الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالفاحش ولا المتفحش، المؤمن دائما لطيف المعشر مع الخلق جميعا. فهذا هو المراد. عرفتوا أخواني شو المعنى المراد هنا بقضية الأقرع ابن حابس؟ الشاهد وهذا ما ذكرته لكم، شاهد لقوله يحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه. هذه صفات النبوة. نحن عم نقولها مو للعلم فقط، من أجل أن نتخلق بها. يعني هي صارت حجة علينا كلياتنا. ما بدنا حدا منكم لئيم، ما لازم يكون طالب العلم لئيم ولا مقطب الجبين ولا بذيء اللسان ولا فاحش ولا متفحش أبدا. بده يكون هين لين طيب رفيق، دائما لسانه حلو، يعني وجهه منبسط إلى الخلق. النبي قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعكم منهم حسن الخلق. ثم قال ويتفقد أصحابه، يعني هي أهم ثمرات معرفة شمائل المصطفى. يعني أنتوا بنهاية هذا الكتاب بتكون تكونوا كلكم متصفين بالشمائل المحمدية، وحاسبوا بعضكم على ذلك. إذا شفت واحد مخالف الشمائل قل له أنت قريت الشمائل لما لا قرأتها، يجب أن تتخلق بها. ومثل ما قال يدخلون روادا ويخرجون أدلة، هي رسالة، هي رسالتنا، ندخل روادا ونخرج أدلة. احفظوا العبارة حتى تكون منهجكم في هذه الحياة. ثم قال ويسأل الناس عما في الناس، عفوا يتفقد أصحابه. هاي كمان عليها شواهد كثيرة، مثل لما تفقد مرة ثابت ابن قيس ابن الشماس، انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان ثابت ابن قيس صوته رفيع، نبرته عالي مو بإيده يعني، إيه نعم. فلما نزلت الآية انقطع في البيت، قال أنا صوتي رفيع أكيد أعلى من صوت النبي عليه السلام، إيه نعم. قال أنا من أهل النار. معناته شوفوا حساسية الصحابي، شدة حساسية الإيمان عند الصحابي رضي الله عنهم. فالنبي تفقده وينه ثابت، فراح سعد بن معاذ أو غيره وسأله قال له أنا من أهل النار، الآية نزلت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنا صوتي رفيع مو بإيدي. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال أخبره أنه من أهل الجنة. فهنيئا له، جاءته بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. وأي يعني إنسان في هذه الحساسية الإيمانية الراقية الرائعة يعني حيكون من أهل النار؟ طبعا لا. فإذا يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يعني بيسأل أحوالهم. قد تجد واحد بهم بغم، طمني خير إن شاء الله، كيف وضع أولادك، كيف وضع أسرتك، كيف كذا، خاصة بأيام اللي بيكون فيها قلق ومشاكل وكذا إلى آخره. فهذا دليل على الاهتمام. كلمة يسأل الناس عما في الناس يعني مهتم بهم، مو أنه لا يعنيهم شأنه، لا يعنيه شأنهم، لا. ويحسن الحسن ويقويه، يعني إذا رأى شيء حسن يثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويدعمه ويعززه. وهذا من الأشياء الهامة التي تجعل الحسن يفشو، لأنه تحسين الحسن وتقويته له أثر في فشوه وانتشاره وسعته. نعم، واحد مثلا من أصحابك فرضا نجح نجاح باهر بالبكالوريا أو طلع الأول، قال له ما شاء الله والله أحسنت أنت، إن شاء الله في زيادة. معليش لا تغار منه تقول تطوي الموضوع، لا. نعم، صاحب إلك مثلا، صديق إلك بيخطب الجمعة خطب خطبة كتير جميلة وأحسن بها، نزل مع المنبر شو بتقول له؟ الله يعطيك العافية، والله شيء جميل اليوم، أحسنت الكلام اليوم، انتقيت الموضوع الجيد، عالجته معالجة منطقية موضوعية إلى آخره. كلكم ما شاء الله عندكم ألسنة طويلة عريضة وتستطيعون بها يعني أن تتكلموا بما فيه الخير. نعم، المهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام يحسن الحسن ويقويه، فهذا يدعم ويقوي معنويات من قام بالحسن ويشجعه على الاستمرار فيه. تحسين الحسن من أسباب استمرار صاحب العمل الحسن بالثبات على هذا الأمر. وفي أحاديث كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام، أو كثيرة مو جدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لمن عمل عملا حسنا أحسنت. فأنتوا إذا بتريدوا طالعوا لي الأحاديث، سهل اليوم، الأحاديث التي قال فيها النبي لأصحابه أحسنت أو أحسنتم. صعب عليكم؟ مو صعب. أخرجوا الأحاديث التي قال فيها النبي أحسنت أو أحسنتم. ثم قال ويقبح القبيح ويوهيه أو يوهنه. لما بقول هذا أمر مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام سمع السيدة عائشة، مع أنه هي من أحب الناس إليه، لما قالت حسبك من صفية كذا وكذا، يعني إيه؟ أنها قصيرة كما، فقال بئس ما قلتي. النبي عليه الصلاة والسلام قبح القبيح، ولو كان يحبها، لكن هذا الأمر يجب أن ما له اعتبار آخر إلا اعتبار الحق في هذه المسألة. إلك صاحب أخطأ، قل له والله أنت مع احترامي إلك أنت أخطأت بهذه القضية، حتى يرجع عنه. تقبيح القبيح له أثرين، الأثر الأول لا يفشو ولا ينتشر، الأثر الثاني صاحبه يرجع عنه. طيب، معتدل الأمر غير مختلف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما في القصد من الأعمال، لا يغفل، يعني لا يغفل عن تعليم الصحابة وتوجيههم مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، يعني يميلوا إلى الدعوة والراحة. لكل حال عنده عتاد، يعني كل أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له العدة، يعني أمور النبي مو فوضى ولا مرتجلة، هذا كلهم ليس، يعني هذا صفات أخرى للنبي، كان يعد للأمور ما ينبغي وما يلزم، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. إذن للصفات الخلقية يتفاوت الناس عند النبي بصفاتهم الخلقية، لا بمراتبهم المادية. شايفين؟ أعظمهم عنده منزلة مين؟ أحسنهم مواساة ومؤازرة. بعدين عم بيقول الحسن سألته رضي الله عنه عن مجلسه، فقال كان رسول الله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. هذا بده بحث آخر. هون شاهد بالتواضع. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. نعم، مو يعني يخربط العالم ويكركب المجلس كله من أول لآخره، لا، يجلس حيث انتهى به المجلس. وأصلا الصدر حيث يكون النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ فإذا أقعد في مكان حيلتفتوا له النبي عليه الصلاة والسلام ويستفيدوا منه من غير ما يحدث بلبلة في المجلس. وكان يأمر بذلك، معلومكم الأحاديث في ذلك كثيرة، بأن الإنسان ينبغي أن يجلس كما قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان فليجلس فيه. هذا أدب عظيم نحافظ فيه على مشاعرنا وعلى أحاسيسنا، لأن النبي قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا حديث من يعني الأحاديث العظيمة في مكارم الأخلاق. كتير الواحد بيكون فات لمجلس بيقوم مو زلمة، قوم من هون، قوم قاعد جاي فلان، ما بيصير هذا، لأنه في إهانة. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن له بعدنا شوي، هناح شوي، بيجي الضيف بيقعد بالمكان. المهم يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يعني كل واحد بيقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام بيظن حاله من أحب، هو من أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. معناته قد كان النبي يبذل من مشاعره وعواطفه. الله أكبر، والله شيء عظيم، سبحان الله. من جالسه أو فوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. يعني اللي بيسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بيظل معه لحتى هداك يمشي. وهذا من محاسن الأخلاق ومن التواضع العظيم. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، كما هذا من التواضع. طلبوا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عند النبي موجود، فكان يلين له القول: والله ما تأخذني، أنا بتمنى يكون عندي هذا الأمر لحتى أخدمك وأقضي حاجتك وقوم بما تريد، لكن والله أموري كذا، بميسور من القول. وهذا له شاهد من القرآن الكريم. ما هو؟ له شاهد من القرآن. أيوة نعم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فهذه كانت صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معلومكم هاي الآية شو أبلى: وآت ذا القربى حقه والمسكين إلى آخر الآية. ثم قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. يعني أنت ما استطعت تعطيهم، اعتذرت منهم، أم تنتظر ابتغاء رحمة من ربك حتى الله يوسع عليك؟ لا تردن بكلام قبيح، فقل لهم قولا ميسورا. هذا اليسر هو شعار هذا الدين. ثم قال: قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. يقال الحرم والحرم بضم الراء وفتحها وكلاهما صواب. لا تؤبن فيه الحرم يعني لا تعاب في أعراض الناس ولا تذكر في أعراض الناس. كلام الذي يكون في مجلس النبوة كلام حق، كلام مفيد، كلام نافع، لا تعاب في الناس ولا يعني يمكن أن يطعن بأعراض الناس، فمجلسه يصان عن ذلك. ثم قال: متعادلين يعني متساوين، لا يتكبر بعضهم على بعض ولا يفتخر على بعض بحسب ولا نسب، كانوا يتفاضلون بالتقوى، متواضعين، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. شو معنى يحفظون الغريب؟ يعني يحفظون حقه وكرامته، هذا المراد. لو واحد إجا غريب مو بيسترذلوه بيبعدوه، لا، له حق وكرامة يحفظونها. الآن الحديث الذي بعده وهو صورة من صور تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. هون من باب كمان مر معنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، كذلك هنا قال لو أهدي إلي كراع لقبلت. شو الكراع؟ المقدوم، إيوة قدم الشاة، هي كراع. لو أهداك كراع كان بيقبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولو دعيت عليه، دعي إلى كراع كمان لأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. واحد قال لك عازمك على مقاديم، بس غير مقاديم اليوم فتة وما فتة وما بعرف إيه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترفع، هون لا يترفع عن الأمور يعني الصغيرة. لما بنقول الحقيرة يعني الصغيرة، لا تحقرن من المعروف، يعني لا تستصغرن من المعروف شيئا. لو أهدي إليه كراع لقبلت. هلا قد واحد منا إذا واحد أهداش شغلة يعني خفيفة كتير بقول له خليها بعباك، خليها ببيتك أحسن لك. إيه نعم، يا بتهدي هدية على قدر العالم يا أما لا يعني تتصدى لهالقضية. شوفوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا اللي أهدى له الكراع أكيد ما عنده غيره. يعني انتبهوا كمان هون، مو والله عبد الرحمن بن عوف أهدى كراع. لأنه كل إنسان على حسب ما عنده، ما هيك؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي كراع، يعني واحد فقير غلبان، إيه نعم ما طلع معه غير القصة، أهداها للنبي، مفكر هو عامل إيه، أمر عظيم جدا. أهلا وسهلا، يعطيك العافية، الله يتقبل منك ويعوض عليك ويخلف عليك. بيرجع مجبور الخاطر. شوفوا هذا جبر خاطر، هذا حطوا هذا الحديث تحت إيه، جبر الخاطر. مو بس التواضع، كمان جبر خاطر الناس، لأنه لما بيقبلوا بيكون جبر بخاطره. لو ردوا شو صار فيه؟ كان انكسر خاطره. لذلك يا جماعة لا تكسروا بخاطر أحد، هذا هو الهدي النبوي، لا تكسروا بخاطر أحد. إجا واحد حكى لك قصة بالنسبة لك بايخة، اسمع معلش قل له الله يعطيك العافية وخلاص. لا تكسر بخواطر بعضكم، لأنه جبر الخاطر هو عبادة. نعم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، اللي هو جبر الخاطر. الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكبي بغل ولا برذون. هون في برواية البخاري جاءني رسول الله يعودني صلى الله عليه وسلم، يعني كان جابر مريضا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، قال لك جاء ماشي ليس براكبي بغل ولا برذون. البرذون يعني هو بيقولوا قريب بين الفرس والبغل، بس هذا البرذون دابة بتهملج بالمشي، تمشي هيك باختيال وتبختر. اي نعم، كان يحب بعض الناس انه يعني يركبوا هذا البرذون. ارجعوا للمعاجم وخذوا اوصاف البرذون الدقيقة. طبعا والبغل كما تعلمون هو ولد الفرس من الحمار، ما هيك؟ يعني مو راكب مركب فاره، هي المراد، لم يركب مركبا فارها. لأنه قلت لكم أنه مرت فترة بالأحقاب يعني فيما بعد أنه البغل مين يركبه؟ العلماء، والفرس يركبه الأمراء. نعم. أما الحمار يركبوا عامة الناس والغلابة. نعم. يلي بعده: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت رسول الله صلى عفوا قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. هذه صورة من صور تواضع النبي عليه السلام. جاب له ولد صغير، اي نعم، وهلأ ولدان، مو قال له خذوا خذوا على البيت ليصير معه شيء كذا، لا، أخذوا النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه في حجره. شوف التواضع، وضعه في حجره، اي نعم، هي صورة التواضع. وسماه يوسف على اسم سيدنا يوسف ومسح على رأسي. نيال هذا يوسف مات الله يرحمه. ثم قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. هذا مضى معنا. ثم قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت، يعني هذا ثابت البناني الوارد في الحديث، فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. هذا مر معنا كذلك فيما مضى برقم 61. ويقال إنه هذا الخياط إنه كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، هو هون الشاهد، مع أنه مولى ومع ذلك النبي أجابه وذهب إلى وليمته اللي هي ثريد، كلتا راح النبي على فتة على ثريد وفيها الدباء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الدباء، ولما عم يأخذ الدباء وهو يحب الدباء ما جبر بخاطره لهذا صاحب البيت، انبسط انه النبي عم ياكل، حط له الاكل اللي هو بيحبه، شايفين جبر الخاطر. طيب، حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. الله أكبر على هذه الصورة الرائعة المشرقة النيرة من التواضع. النبي المفروض في البيت عنده خدم وحشم وعنده يشتغل بس بالأوامر، النبي عليه الصلاة والسلام هيك، يعني هيك واحد بتوقع حسب منزلة النبي سيد الخلق وأفضل بني آدم كذا. هو بنفسه كان يفلي ثوبه، يعني يفتش إذا في شيء أملي، في شيء حشرة ما بعرف إيه، هو يعمل ذلك. ويحلب شاتة، النبي يحلب الشات كذلك، هو بنفسه عم بيقوم بهذا العمل. شو التواضع العظيم، شيء مدهش للعقل، والله مدهش للعقل. ويخدم نفسه، يعني مثلا بده كاسة شاي وهم يعملي لنا كاسة شاي، لا هاتي لنا كاسة مي، مو هيك بيصير بالبيوت يعني. وهذا عم يسبب أحيانا يعني شيء من الجفوة، شو خدامي عندك هي المرأة. لكن كمان المرأة اللي بتكون عندها المعية تعرف زوجها شو بده، بتلبيه مباشرة. اي نعم. فالشاهد يعني انت مالك قاعد بالبيت سلطان البيت، وعندما انت فرد من افراد الاسرة هيك بدك تعرف حالك احد افراد الاسرة، انت ومرتك ولادك كلكم تشتغلوا سوا، هي النبي كان شو ما عجبها. يعني واحد مثلهم سواء، مثل ما قال متعادلين، ما هيك؟ يعني لا يتكبر بعضهم على بعض. الأب والأم والأولاد بيقوموا كلهم بيشتغلوا سواء، كلهم بيشتغلوا بالمونة سواء، كلهم يعني خاصة بيفصصوا فاصولية إلى آخره. مو هيك عم ساي أبو عدنان أنت؟ صلى الله عليه وسلم. هذا آخر حديث في هذا الباب. اللهم ارزقنا حسن الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالجنان.